السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فما تزال قناة أمجاد تقيم أياما مفتوحة أو تقيم يوما مفتوحا لتغطية هذه الفعالية المليونية التي كانت بالأمس. تحاول قناة أمجاد أن تنزل بثقلها إلى قلب المشهد الإعلامي لترد له شيئا من التوازن المفقود. تواطأت بعض فضائيات الضرار أو فضائيات غسيل الأموال بالأمس على تجاهل مليونية الأمس، كأنها ليست شيئا موجودا أو كأنها أصبحت نسيا منسيا. لكن ذهل هؤلاء أو نسي هؤلاء أنه في المشهد الإعلامي تيارات أخرى وأفكار أخرى ورؤى أخرى. فصيل في مصر يتأهب ليضرب ضربته اليائسة وليحاول أن يقلب طاولة الشرعية وليضبب المشهد وليدخل مصر إلى شفير لاحتراب الأهلي، تمهيدا كما يرسم له مخططه أو السيناريو الذي يضعه على الطاولة، تمهيدا لأن يتدخل الجيش وأن يستعيد زمام المبادئ السياسية. هذه هي أمانيهم. واتضح تماما من تعليقات الأمس وتعليقات اليوم أنهم لا يريدون أن يعترفوا بهذه المليونية، وحتى إذا رأوها رأي العين وسمعوا هدير الملايين فيها، هدير الملايين الذي وصل إلى قلب أسماعهم، يريدون أن ينكروا ما رأوا ويريدون أن ينكروا ما سمعوا. وجريدة الشروق النهاردة بتقول كان عند ربع العدوية 360 ألف واحد. أليست هذه نكتة مضحكة؟ هل المحرر المفضال في جريدة الشروق مسك العداد، عداد البشر، وقعد يحصي ويعد من في ربع العدوية ووثق أنهم 360 ألف؟ أليس من حقنا مهنيا وإعلاميا أن نسائله من أين أتى بهذا الرقم؟ على أي حال، لدينا الكثير لنقوله. مليونية الأمس شارك فيها عدد كبير من التيار الإسلامي، معظم قوى التيار الإسلامي، وما يقرب من 30 حركة ثورية وسياسية في مصر. كان العنوان لا لنبذ العنف، إحقاقا للحق وإثباتا للتاريخ. لم تنزل بالأمس عند ربع العدوية قطرة دم واحدة، لم تحدث أي مشادات، لم يحدث أي اجتراء على منشأة أو حرق لبناية. وبنقول ده استباقا لما سيكون في 30/6، عشان الآلة المقارنة والراصدة تقارن بين ما حدث هنا وما حدث هناك. حوارنا الليلة مع رمز إعلامي كبير، الدكتور سليمان صالح، أستاذ ورئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى السابق،
بمجلس الشعب السابق.
مش عاوز أقول بقى مجلس الشعب المنحل، لأنه لفظة المنحل لفظة رديئة، لكن هنقول آخر مجلس شعب انتخب بمعرفة المصريين. اهلا بيك دكتور سليمان.
اهلا وسهلا.
انارت قناة امجاد
الله يكرمك. بسم الله.
ونحن في يوم مفتوح، يعني نريد ان نستضيء برأيك اعلاميا وسياسيا.
نعم.
ماذا تقول للمشاهدين اولا؟
بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لقد شرفني الله سبحانه وتعالى بالمشاركة مع شعب مصر العظيم في الوقوف ضد العنف في مظاهرة بالأمس ضمت كل الإسلاميين وضمت أكثر من 30 حركة في مصر. هي ضمير هذا الشعب، هي ضمير شعب مصر والممثل الأساسي لحضارته وتاريخه. التيار الإسلامي الذي كافح ضد الطغيان والاستبداد وكافح لتحرير مصر من الاحتلال الانجليزي وتحمل وعانى كل ما عانيت والسنوات طويلة جدا من اضطهاد وصبر على هذا الاضطهاد لأنه يريد أن يحافظ على هذه الدولة. أقول لكم مثالا، الأستاذ الشهيد الدكتور عبد القادر عودة هو رمز وطني حقيقي وازن في لحظة معينة كان فيها الجماهير تحيط بقصر عابدين، وكان أعضاء مجلس قادة الثورة في هذا القصر، كان يمكن جدا بإشارة من أصبعه أن تدخل الجماهير إلى هذا القصر فتنتزع مجلس قادة الثورة وتقيم مجلسا رئاسيا أو تسلم الرئاسة مرة أخرى إلى محمد نجيب أو تفعل ما تريد، لكنه وازن في عقله الذي يتميز بالحكمة، فهو أستاذ قانون، وازن بين نتائج هذا العمل وبين أن يتحمل الإخوان الاضطهاد ويحافظوا على الدولة ويمنعوا الحرب الأهلية، فأشار إلى الإخوان أن ينصرفوا من أمام القصر الجمهوري، وتعرض الإخوان بعد ذلك إلى الاضطهاد، إلى المذابح، إلى شنق قياداتهم العظيمة.
ودكتور سليمان، هو الدكتور عبد القادر عودة يعني من الثابت تاريخيا انه قال عبارته الشهيرة: اللهم اجعل دمي لعنة عليهم.
نعم.
وعلى فكرة يعني
ودمه ودم اخوانه ودم الشهداء جميعا هو لعنة على كل الطغاة وعلى كل من يريدون ان يعيدوا مصر الى عصور الدكتاتورية والاستبداد.
طيب،
هل تعرف من شنقوا؟
نعم،
اقول لك.
نعم،
شنقوا الشهيد محمد فرغلي والشهيد يوسف طلعت، كانوا قادة الفدائيين في القناة الذين كانوا يحاربون ضد الاستعمار والذين أرغموا إنجلترا على أن تقبل أن الخروج من مصر. من سنة 1881 لم تكن أبدا وفي أي مفاوضات تقبل الخروج من مصر، لكنها كانت تريد مفاوضات تخرج بها من مصر، لأنها أدركت نتيجة ضربات الفدائيين أنها لا يمكن أن تستمر في مصر.
دكتور سليمان، أنا يعني عاوز أقترب بقى من اللحظة الحاضرة، لأنه قيل أنه ده تاريخ، ولو أن كويس أن حضرتك بدأت بهذا الاستهلال، لأنه في اتهام معلب تقليدي وجه لحركة الإخوان في الأشهر الماضية أنهم كانوا يتحالفون مع الحاكم، وأنه هذا التحالف أخذ شكلا براجماتيا أو نفعيا حيثما كان. حضرتك صححت جزءا من التاريخ، ولو امتدينا يعني ما قرأناه تاريخا انه الاخوان في عهد مبارك وحده، عشان نقترب من اللحظة الحاضرة، اعتقل منهم ما يقترب من 50,000. نعم. واجريت لهم 7 محاكمات عسكرية.
نعم.
وقتل السنانيري في سيارة الترحيلات، يعني.
نعم.
هذا تاريخ قريب يعني.
نعم.
لا تنساه ذاكرة الاجيال.
نعم.
الجديدة.
نعم.
حتى مش الاجيال القديمة. انا عاوز بقى اطرح على حضرتك قبل ما ندخل في المشهد السياسي واحتقاناته، باعتبار حضرتك رئيس قسم الصحافة بكلية الاعلام.
نعم.
لابد ان يكون سؤالي اعلاميا.
تفضل.
بالامس واثناء تفاعل المليونية فضائيات المعسكر الاخر، وانا طبعا حزين اني بقول ده لاني ما كنت اتمنى ان تقسم مصر الى فسطاطين او معسكرين.
نعم.
انا مش عاوز كده، نريد ان نعيش في وطن واحد والدماء المصرية كلها غالية، لكن فضائيات هذا المعسكر اللي بينفق عليه رأس المال السياسي بسخاء وأثناء مليونية الأمس، أولا لم تغطي المليونية.
نعم.
شوف حضرتك أثناء المليونية ما الذي كانت تعرضه هذه القنوات. CBC كانت تعرض درسا للشيخ أحمد جمعة أثناء. نعم. احتدام المليونية.
نعم.
الـ ON TV كانت تغطي احتفالية التكريم للأديب الكويتي السنعوسي.
نعم.
دريم 1 ودريم 2 كانت تنقلان إعلانات، كانت شغالة إعلانات متصلة متلاحقة، كل ده أثناء. نعم. المليونية. صدى البلد كانت تعرض برنامجا عن المأكولات في تايلاند.
نعم.
الإمعان في الهروب من اللحظة وعدم تغطيتها إعلاميا لغاية ما انتهت الفعالية. والنهاردة الشروق بتقول لنا كان بالأمس عند ربعة 360,000. تعقيبك كإعلامي أولا.
طيب دعني أولا أقول لك أنني كنت أسير بالأمس في المظاهرة وأنا يمتلئ قلبي بالحب والفرح بأن شعب مصر توحد في هذه اللحظة وجاء ليعبر عن قراره بأنه مع الشرعية وضد العنف وضد كل من يحاول أن يسقط هذه الدولة. كنت أمضي في المظاهرة أحاول أن أمد يدي لأصافح أكبر عدد ممكن خاصة من التيارات الإسلامية الأخرى من السلفيين والجماعة الإسلامية وغير ذلك. أقول لهم أنني أفخر بانتمائي إلى الإخوان المسلمين وأنا أحبكم وهذه اللحظة هي لحظة نتوحد فيها ضد من يحاول أن يدمر دولتنا وأن يسقط تجربتنا الديمقراطية. ونحن كتيار إسلامي ارتضينا جميعا الديمقراطية وسنحافظ عليها وسنحميها وسنحمي إرادة هذا الشعب الذي يعبر عنها الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي. هذه الفضائيات
يعني حضرتك تسلم معي ان مليونية الامس لم تكن دفاعا عن شخص انما كانت دفاعا عن فكرة، فكرة الشرعية او شرعية الصندوق او فكرة الخيار الديمقراطي عن طريق الصندوق،
بل هي اكثر من ذلك، هي دفاع عن مستقبل مصر. لانه اذا نجح هؤلاء في اسقاط الدولة المصرية فلن تقوم للدولة المصرية قائمة. نحن نريد ان نحافظ على هذه الدولة. وانا لما عندما عرضت مثال الشهيد عبد القادر عودة قلت انه ارتضى ان يحافظ على دولة مصر حتى تحت الطغيان، حتى ضد الطغيان، حتى وهو يرفض نظام جمال عبد الناصر ويعرف جيدا انه غادر وسيغدر بالاخوان، كان يعرف جيدا هذا، لكنه اراد ان يحافظ على دولة مصر تماما كما فعل محفوظ نحناح عليه رحمة الله في الجزائر، وعندما قال اريد ان احافظ على دولة الجزائر حتى تحت حكم العسكر للاجيال القادمة، لانها في النهاية لابد في يوم من الايام ان تتحقق فيها الديمقراطية، وطريق الاسلاميين الى الحكم هو طيب عن طريق الديمقراطية. من اجل ذلك اقول ان هذه المليونية، هذه المظاهرة العظيمة التي تعبر عن شعب مصر والتي يقول انها 360,000، هذا التقدير يدل على عدم رؤية وانعدام بصيرة وعمى ربما عمى الوان وعمى
جحود اللحظة. عاوز يجحد اللحظة.
نعم، يجحد اللحظة. هل هؤلاء الذين كانوا في هذه الشوارع، لو فتحتم لنا الكاميرا يعني على لنرى المظاهرة، هل هذه 360,000؟ انا اقول لك اليوم كمان حدث شيء اخر، اقول لك مثالا اخر. اليوم كنت اشاهد برنامج على قناة اون تي في تقدمه مذيعة لبنانية اسمها ليليان. يعني احنا ما عندناش اعلاميين في مصر عشان يجيبوا لنا مذيعة لبنانية. احنا خلاص عدمت مصر انها تنجب اعلاميين، وهذه اساءة لكل الاعلاميين المصريين. وانا اقول، وانا استاذ الاعلاميين، اقول للاعلام المصريين دافعوا عن مستقبلكم. تقول هذه، استضافت هذه المذيعة الكاتب جمال الغيطاني فقالت له انه ما رأيك في الحشد الذي حدث بالامس؟ فقال لها انه ليس حشدا كبيرا. قالت له ازاي الحشد مش حشد كبير ازاي؟ ده تجاوز النص مليون. تجاوز النص مليون. فقال لها لا، اصل هو القضية مش بالعدد، القضية انه هؤلاء الناس جايين واخد كل واحد منهم واخد علبة جوافة وراكب الاوتوبيس ببلاش وجاي، فالعدد المعتبر هو الذي يأتي وحده دون استدعاء.
ودلوقتي ما عادش الرشوه بالسمنه والزيت اصبحت بالجوافه.
اشمعنى علبه الجوافه يعني؟ وبعدين احنا رحنا المظاهره الحقيقه انا لا شفت جوافه ولا شفت ميه حتى. ف يعني واضح ان هناك خلل في العقل. ثم قال وهو يؤيد او يمدح حركه تمرد وشباب حركه تمرد ان محمد حسنين هيكل قال عن حركه تمرد وهو حصيف اللي هو محمد حسنين هيكل يعني وهو محمد حسنين هيكل حصيف ولا ينطق عن الهوى. ما رايكم ايها الساده المشاهدين
في العباره
في مثل هذا الكلام الذي يعني يحاول ان يستفز المشاعر يجرنا الى الصدام؟ محمد حسين هيكل لا ينطق عن الهوى، هل هذا تعبير يقال؟ ثم خذ التعبير الاخر، جابوا صوره لمجموعه من السيدات قالوا انهن امهات شهداء تظاهرن امام القصر الجمهوري. فقال ايه؟ قال جمال الغيطاني لو انه نزل ليقابل امهات الشهداء كان احسن من صلاته اللي هو بيصليها. بس ننظر كده لصوره المظاهره عشان نشوف دول 360 الف ولا نص مليون ولا يطلعوا عددهم كام. واترك التقدير للساده المشاهدين.
طب دكتور سليمان، يعني تواطؤ هذه الفضائيات هنقول على كتمان ما حدث. يعني اصل هو لما نيجي نصب ده، انا عرضت لحضرتك بالضبط الحصص الاعلاميه التي عرضت بالامس في اهم هذه الفضائيات اثناء فعاليه المليونيه. يعني كان في رغبه في حجب المشهد عن الكاميرات، والنهارده في رغبه في حجب الحقائق الرقميه عن الصحافه والميديا. هل يعني هذا انه شريحه من هذه الفضائيات بتشتغل باجنده، وانه الاجنده دي معده سلفا، وان الاجنده دي لها اداء معين عندما يظهر من التيار الاسلامي مثلا فعاليات شعبيه، واداء اخر عندما تقوم التيارات اخرى بفعاليات شعبيه مماثله او في ميادين اخرى؟ انا بقول دليل انه احيانا الكتمان، يعني انا لاحظت مثلا انه مكتبه المفكر المعروف الدكتور محمد عباس احرقت.
نعم.
واحراق مكتبه ده يعني في عرف الثقافه والفكر
جريمه
بسيطه،
جريمه تتار.
يعني التطار. الراجل كتب مقاله بينتقد فيها البلاك بلوك.
نعم.
وبيقول انه لو اي واحد من البلاك بلوك ظهر في الميادين والشوارع وجب ان يطالب بكشف وجهه، فاذا لم يكشف وجهه وجب ان يتعامل معه امنيا.
نعم.
مفيش الراجل ما كدبش خبر، كتب المقاله من هنا واحرقت مكتبته في اليوم التالي. الغريب بقى انه الاعلام الميديا في المعسكر الاخر تواطأت تماما على كتمان الخبر وكانه لم يحدث. انا عاوز حضرتك تعقب من الناحيه الاعلاميه والسياسيه والحزبيه.
بمقاييس علم الاعلام ليس هناك اعلاميا يمكن ان يتجاهل حدثا بهذا الحجم. لو تجاهل حدثا بهذا الحجم وبهذه الضخامة وبهذه القوة لا يمكن ابدا ان يكون اعلاميا. لا يمكن ابدا ان يكون اعلاميا، لانه يتنكر تماما لمهنته ولا يفهم في الاعلام شيئا. لكن انا اريد ان اقول هذا دليل على ان الشعب المصري يتعرض لعملية تجهيل وتضليل، وعملية وحملة دعاية سوداء تستهدف مصر نفسها، تستهدف الدولة. الذي يتجاهل حدث مثل هذا ويحاول ان يزور ويضلل الجمهور هو لا يعمل بالاعلام وانما يعمل بالدعاية. تعال نشوف الدعاية دي بتحدث ازاي. هنبص نلاقي لو فتحنا القنوات كلها هتلاقي انها تتحدث بنفس المفردات في نفس الوقت. مجموعة من الضيوف لا يتعدى عددهم 33 واحد. وبالمناسبة هذه الإحصائية ليست من عندي، هذه الإحصائية يعني إحصائية كتبها
ده فعلا بات واضحا للناس.
نعم.
33 شخص يجري تدويرهم على كل
تدويرهم. وما يقولونه هنا يقولونه هناك بنفس المفردات، بنفس التركيز على الجزئيات، بنفس كل ما يريدون أن يقولوه أن الرئيس فشل. وهذا الكلام بدأ بعد انتخابه مباشرة بيوم واحد،
قبل أن يصدر قرارا واحدا،
قبل أن يصل إلى القصر الجمهوري، قبل أن يصل إلى القصر الجمهوري. فهو فاشل في كل الحالات مهما حاول أن يقدم من إنجازات، وكلما ازدادت إنجازاته زادت الحملة عليه، وزادت المظاهرات ضده في الشوارع، وزاد التدبير والكيد والمؤامرات لكي يفشلوه عنوة. وأقول لشعب مصر أن هذا يتم على حسابك أنت وعلى حساب أبنائك ومستقبلك. الرئيس أنت انتخبته، وهو المعبر عن الإرادة الشعبية، وجاء ليقدم إنجازات، وهو صاحب مشروع حضاري قدمه إلى الجماهير، وأنت انتخبته بناء عليه، ومن حقه أن يحكم، ومن حقه أن يقدم إنجازاته. الذين يريدون أن يعطلوه ويفشلوهم أعداء مصر. الحملة الدعائية الشديدة هذه، تعال نشوف استهدفت إيه. من شهر 12 على سبيل المثال، أو من شهر 11، تقول إيه؟ تقول أن مصر سوف تنهار اقتصاديا. هذا الكلام لم يتم في الإعلام فقط، ولكن كان هناك مؤامرة لتحقيق ذلك. فرجال الأعمال أرادوا أن يأخذوا الدولارات من السوق لكي تضطر الدولة إلى أنها يعني تلقي بالاحتياطي النقدي في السوق لكي تتوازن الأمور. المستثمرين أو المستوردين يستطيعوا أنهم يستوردوا بهذه الدولارات، هيجيبوا منين؟ فينتهي الاحتياطي النقدي. وأنا أقول لكم، رغم كل هذا الكيد والمؤامرات، المجلس العسكري أنفق في خلال الفترة التي قضاها 22 مليار من 36 مليار. يعني فضل في الخزانة الدولة 14 مليار. برغم كل ما تعرضت له مصر طوال عام، ما زال الاحتياط النقدي موجودا، وزاد الى 16 مليار. والاكثر من ذلك ان الدولة قامت بشراء القمح من الفلاحين بالاسعار العالمية، وبالتالي تشجع الفلاحون على زراعة القمح، فوصلنا الى امكانية ان نكتفي ذاتيا بحوالي 63.5% من القمح. هذا اثار سائلة الولايات المتحدة الامريكية التي لا تريد ابدا ان نكتفي ذاتيا من القمح. وبالمناسبة، الولايات المتحدة الامريكية التي كانت تقف ضدنا طوال من فترة زمنية طويلة جدا، ضد ان احنا نزرع القمح، وضد ان احنا نكتفي ذاتيا من القمح، لدرجة ان استراليا عرضت على الحكومة في التسعينيات انها تساهم في ان تكتفي مصر من القمح، في مقابل ان تشتري من مصر منها القمح، لان مصر اكبر مستورد للقمح. خليني اكمل بس الجزئية دي. فعندما قالوا ذلك، قال رد عليهم حسني مبارك: وهل تعتقدون ان امريكا هترضى؟ هي امريكا هترضى؟ بالمناسبة، من بين الذين يثيرون الآن المظاهرات هم مستوردي القمح الفاسد. يعني كان اللي بيجي لنا قمح ده قمح متهرمن وقمح فاسد وفيه حشائش ضارة وغير ذلك. الآن احنا بناكل من قمحنا، والقمح بيتم مراقبته بشكل جيد جدا، ولذلك هؤلاء مستوردي القمح دول هم الآن بيضخوا الأموال في المظاهرات عشان يثيروا هذه المظاهرات.
انا ارجع لنفس دقيقه واحده، انا هسال سؤال عشان بس نربط الكلام ببعضه، لانه انا عاوز حضرتك تعقب لي. اولا، ما الرساله التي ابرقت بها مليونيه الامس؟ ايه الرساله اللي بعتتها للتيار الاسلامي وللشعب المصري وللتيارات الاخرى؟ ايه مضمون هذه الرساله تحديدا؟ هذه واحده. الامر الثاني، هل حضرتك بشكل شخصي تؤيد نزول الاسلاميين يوم 30/6؟
أولا، هناك الكثير من الرسائل التي أرسلتها مليونية الأمس، وهي يعني أنا في تقديري أنا تقديري أنا، وأنا كنت وانا عملت كل جهدي ان انا ادور في كل الشوارع طوال حوالي اكثر من يعني اكثر من 6 ساعات وانا ادور في الشوارع عشان اعمل التقدير ده. انا تقديري انا انه واقل تقدير انه لا يقل ابدا عن 5 مليون، لا يقل ابدا عن 5 مليون. الرسالة الاولى تقول ان اختيار هذا الشعب هو الاسلام، وان هذا الشعب سيظل متمسكا بالاسلام عقيدة وحضارة وثقافة ومستقبلا وتاريخا واملا، وانه يعلق امله على الاسلاميين لتطهير مصر من الفساد ولنهضة ولتحقيق نهضة مصر. 2، ان التيار الاسلامي كله توحد للدفاع عن مصر، للدفاع عن مصر الدولة وعن مصر الديمقراطية وعن مصر الشرعية وعن مصر الحرية وعن مصر الحضارة وعن مصر المكانة والتاريخ والريادة والقيادة، وأن مصر وأن مصر ستكون إن شاء الله قائدة للمنطقة كلها في نهضة عالمية قوية. وهذا هو عامل أساسي من العوامل التي أدت إلى أن تتدخل دول معينة لمحاولة إفشال التيار الإسلامي ومحاولة إفشال الرئيس محمد مرسي. 3، أنه لا يمكن أبدا.
طب دايما عاوز استوضح
أنه لا يمكن.
مين الدول اللي بتحاول أن تفشل مصر؟
طيب أولا هناك ما هناك أنا يعني عادة لما الإسلامي بيقول أي كلام يطالبونه بالدليل، أما هم فيرددون ما شاءوا دون أن يطالبوا بتقديم الدليل. أنا سأقول لك من واقع شيئين، من واقع الصحف الإسرائيلية التي قالت أن هناك الكثير جدا من العملاء لإسرائيل داخل مفاصل الدولة المصرية وداخل الإعلام تحديدا، وأنها لن تسمح بتحقيق الاستقرار في مصر، ومن المؤكد أن لها دور في تحريك هذه المظاهرات. 2، الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قال هنري كيسنجر في السيناريو الأسود اللي هو رسمه أنه لابد من أن الدول دي تنهار، لأنها لو قويت سيكون وقويت خاصة تحت حكم الإخوان المسلمين سيكون هذا مصدر خطر.
طب عفوا دكتور سليمان عشان تردنا على الجزئية دي، لأنه الكلام ده ملأ النت بقاله يومين. هم يقولون على العكس، العلاقة بين الإخوان وبين واشنطن تمضي حنطة وعسلا، وأنه مؤخرا اجتمع خيرة الشاطر مع السفيرة الأمريكية، وأنه في سيناريوهات معدة، وأنه ليس هناك ثمة بوادر عداء بين القيادات الإخوانية اللي موجودة الآن على سدة الحكم وبين واشنطن. هم يقولون هذا.
يجب أن نفرق بين شيئين، بين الحب والحنطة والعسل من ناحية، وبين العلاقات الدولية الضرورية من ناحية أخرى. فأنت في العلاقات الدولية الضرورية لابد أن تجلس وتتفاوض وتتبادل، تحافظ على العلاقات الثنائية. أما مسألة الحنطة والعسل وغير ذلك فهي ليست من المتصور ولا يتصوره عقل. لا يمكن أبدا أن نتخيل أو أن يتخيل عاقل أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقع يوما في هوى الإخوان المسلمين. هم ما يقولونه العكس، هم يقولون يروجون لفكرة أن هناك لوبي إخواني في واشنطن يحاول أن يسيطر على أوباما، وهذا ما يثيرون به أو يحاولون به أن يثيرون الولايات المتحدة الأمريكية أو يثيروا الشعب الأمريكي ضد أوباما. يعني هو القضية إيه؟ القضية هم يروجوا يعني رؤيتين متناقضتين، إنه الولايات المتحدة الأمريكية بتسيطر على الإخوان المسلمين، طيب والرؤية الثانية ان الولايات ان الاخوان المسلمين سيطروا على الولايات المتحدة الامريكية. هما بيروجوا الرواية دي في مصر، وبيحاولوا يروجوا الرواية الثانية في في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لإثارة الشعب الأمريكي ضد أوباما من ناحية، وللتدجيل وتضليل المصريين من ناحية ثانية. الولايات المتحدة الأمريكية لها مصالحها التي يجب أن نعرف تماما أنها تريد أن تحافظ عليها، وإنها الولايات المتحدة الأمريكية تحسب حسبتها بشكل جيد. تقول إن هو لو سقطت مصر، لو انهارت مصر، سيحدث أن تنهار المنطقة كلها، لأنه ستشل الفوضى كل دنيا، مفيش حد هيتحكم في حد، وبالتالي الدنيا كلها وهذا يشكل خطرا على إسرائيل وعلى المنطقة كلها وعلى كل النظم. فعشان كده هي لا تريد مصر أن تنهار، ولكنها لا تريد لمصر أن تقوى، يعني لا تريد لا تريد مصر أنها تقود الأمة إلى عصر النهضة والتقدم، فهذا خطر على أمريكا. ولا تريد أن تنهار مصر وتصبح في حالة فوضى، لأن هذا أيضا يشكل خطر على أمريكا.
طيب لكن تعالى بس لحاشية السؤال بس عشان الوقت برضو. أنا فهمت كده الجزء الخاص بالتدخلات الخارجية، لكن أنا كنت طرحت على حضرتك سؤال، هل تؤيد نزول الإسلاميين في 30/6؟
أولا إحنا اللي هيحدث في 30/6 الأول عشان نقول نؤيد أو لا نؤيد، هو حقيقة الأمر إحنا بس يعني كما أكد الرئيس وكما نؤكد دائما، وهذا موقف مبدئي بالنسبة لنا، أننا مع التظاهر السلمي. من يريد أن يتظاهر سلميا فله كل الحق، وسنحميه، ونطالب الشرطة بأن تحميه.
جميل.
لكن مسألة العنف مرفوضة تماما، وسوف ندافع عن الدولة. ايه بقى السيناريو المطروح في 30 سبتمبر؟ انا بحاول اجمع معلومات، انا برضو كنت بالاساس صحفي اساسا، يعني بالاضافة الى انني استاذ الصحافة.
30 يونيو مش في 30 سبتمبر، 30 الجاري.
30 يونيو. نعم. 30 يونيو، ما الذي ممكن ان يحدث في 30 يونيو؟ هم رسمين الخطة ازاي؟ هو في سيناريوهات مختلفة. هم مسألة انهم يجمعوا اعداد للمظاهرة السلمية، هم يبالغون في قوة انفسهم، وانا يعني تقديري انهم لن يستطيعوا ان يجمعوا اعداد كبيرة. لكن هناك معلومات تقول انه تم ضخ الكثير من الاموال لشراء البلطجية، ودول عددهم 320 الف بلطجي في مصر. دول كانوا بيسترزقوا من عن طريق علاقتهم بمباحث امن الدولة التي كانت تستخدمهم في تزوير الانتخابات، وكانت تستخدمهم في اعمال كثيرة اخرى. 320 الف بلطجي دول مفاتيحهم معروفة لبعض القيادات الامنية، ومعروفة للفلول، معروفة لانهم كانوا بيستخدموهم في تزوير الانتخابات. فهناك معلومات تقول ان كل بلطجي حصل بس في هذا اليوم اللي هو 30/6 ده، عشان هينزل اليوم ده، خد 2500 جنيه على في معلومة اخرى كمان بتقول انه لا حصل على 1200 جنيه. فهو ده ممكن يكون التقديرات يعني من 1200 جنيه الى 2500 جنيه في هذه في طبعا بالاضافه الى ان هناك اطفال الشوارع، ودول عددهم كبير، ودول بينزلوهم عشان يلقوا.
وما دمت حضرتك هتبدا تقرا في استعداداتهم وجهوزيتهم في الحشد لهذا اليوم، احنا وصلتنا اخبار يعني يهمنا ان نطلع المشاهد عليه.
تفضل.
انه من ضمن استعدادات تحالف نواب الشعب الذي يضم اعضاء الحزب الوطني المنحل
سنة 2010 المزورين
للمشاركة في مظاهرات 30 يونيو، انهم توزيع 50,000 بوستر. 50,000 بوستر،
نعم.
و500 بالون ضخم مكتوب عليها كلمة ارحل،
نعم.
و10,000 خيمة ستنصب وتوضع امام قصر الاتحادية،
نعم.
و10,000 خيمة ستنصب في ميدان التحرير كما تقول بعض التسريبات الاعلامية والصحفية،
نعم.
تعقيبك.
هذا يوضح ان هناك الكثير جدا من الاموال التي تم ضخها لتمويل هذا الحدث. بس انا هضيف لحضرتك كمان شوية معلومات الاول، عشان يعني هناك معلومات تشير الى انهم سيقومون بشحن شاحنات كبيرة بالرمل ويأتوا في الطرق السريعة ومن مثل المحور والدائري وغير ذلك ويلقي بهذه أو يعطلوا الشاحنات دي
شاحنات
شاحنات
يتم سات بالرمل في منتصف الطرق والمحاور.
وده حدثت بروفو على فكرة من حوالي ثلاثة أو أربعة أيام على المحور إنه وقعت سيارة فيها كميات كبيرة من الرمل بس تم يعني تم التعامل معها بشكل سريع والحمد لله يعني اتفتح المحور. فهناك معلومات عن هذا. الحاجة الثانية هناك معلومات عن أنهم سيقومون بحرق وتدمير محطات البنزين محطات الوقود. الحاجة الثالثة أنهم سيقومون بحرق مقرات للإخوان المسلمين والاعتداء وممكن يحرقوا العمارات اللي فيها.
وبعض التسريبات أضافت أماكن أخرى مستهدفة.
نعم.
على رأسها محطات الكهرباء توليد
ومحطات الكهرباء. نعم.
وأيضا محطات تنقية المياه.
نعم. فأنا عايز أقول إن هو الكلام ده بقى خطير. وهم أنا 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 بس عايز أحلل حاجة كمان إنهم بيتعاملوا بنوع من الاستكبار والغرور وإنهم يوم 30/6 هينتهي الموقف. ليه؟ إزاي؟ يعني يتعاملون الآن بمنطق إن هو مش همهم بس مسألة 30/6 دي خلاص انتهت وإنما ماذا بعد رحيل الرئيس. يعني خلاص هم بعد 30/6 ده خلاص انتهى النظام سقط النظام نهائيا وانهم بيفكروا يعملوا ايه بعد 30/6 يجيبوا مجلس رئاسي ولا يجيبوا المجلس العسكري يحكم.
هو السيناريو معلن
ولا يجيبوا
سليماني. هم قالوا في ضمن ما صرحت به حركة تمرد ورموزها انه في سيناريوهين. في سيناريو ان احنا نعمل مجلس رئاسي وهذا السيناريو بات يعني اقل في الافق باتت احتمالاته وفروضه أقل. لكن في سيناريو آخر أنهم يأخذوا رئيس المحكمة الدستورية العليا وينصبونه حاكما لمصر في فترة انتقالية ريثما ينتخب رئيس مصري جديد.
طيب هو كمان في حاجة ثانية النهاردة كانت برضو حاجة كويسة جديدة كان فيه مؤتمر صحفي عاملينه شارك فيه حمدين صباحي والبلدعي وغيرهم والمذيع الحفل وهو واحد من شباب حركة التمرد قال الآن مع كلمة مصر حمدين صباحي أي أن مصر هي أصبحت حمدين صباحي. هل يجوز هذا الكلام؟ يعني واضح المسألة إيه. تعالوا بس نقول شيئا معينا أنه ما الذي يجعلهم يصلون إلى كل هذه الدرجة من الغرور. أنا الآن إحنا بنحلل تحليل إحنا ما بنقولش رأي. ما الذي يجعلهم إلى أن يصلوا إلى هذا الغرور والاستكبار على شعب مصر ان احنا هنغير النظام. دي ارادة الشعب المصري اللي تجلت في حاجتين. تجلى اولا هما بيقولوا ان شعبية الرئيس تنقصت. طب لما شعبية الرئيس تنقصت وعندكوا 15 مليون زي ما انتوا بتقولوا في حركة تمرد اتفضلوا ادخلوا الانتخابات البرلمانية وورونا هتاخدوا كام وايه لازمة كل هذا الكلام وتدمير الدولة واسقاط الدولة وغير ذلك. ما احنا داخلين انتخابات برلمانية ورونا كده دخلوا الانتخابات البرلمانية وتنافسوا بشرف. لكن هذا ليس صحيحا. هذا يكشف كذبهم. لا في 15 مليون ولا في الثمرات ولا في كل هذه القصة. وان اقصى ودي معلومة بالمناسبة ودي معلومة جاية من وسطهم انه اقصى ما وصلوا اليه هو مليون استمارة. بعد ذلك يمكن بقى بعد كده كل 10 شباب يملوا لهم كده مليون 10 مليون استمارة مش قصة. وممكن اي حد يقول يعلن في اي وسيلة يعلن.
انا هرجع لنفس هذه النقطة بس انا هضطر اطلع بفاصل ضروري. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا. أهلا بكم. ما زلنا في التغطية المميزة لقناة أمجاد لأيام مفتوحة للفعاليات المليونية وما يلحق بها من تداعيات وردود أفعال. والتغطية دائما مستمرة لضبط فتي الميزان في الأداء الإعلامي ولنقل الرسالة الحقيقية كما تحدث الوقائع الميدانية على الأرض كما تحدث لا كما تصبغ ولا كما تلون. نحن نريد أن ننقل الحقيقة ما هي. ما زلنا في حوارنا ولقائنا مع الدكتور سليمان صالح رئيس قسم الصحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة ووكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق. دكتور سليمان، يعني في خبر كده تسرب وسط زحام الأخبار الكثيرة المتدافعة،
نعم،
إنه حددت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار ماهر البحيري الثلاثاء المقبل هذا الأسبوع المواد 25 يونيو لنظر طعن الفريق أحمد شفيق على إعلان فوز الدكتور مرسي بالرئاسة. خبر غريب جدا، واستقبلته يعني الأوساط السياسية باستغراب شديد. يعني مغزى الدفع بالخبر ده الآن بعد مرور عام كامل من رئاسة الدكتور مرسي، ومغزى انه اللجنة الرئاسية او لجنة الانتخابات الرئاسية العليا تستعيد الذاكرة مرة اخرى، بينما بعض المحللين القانونيين يقولون ان هذه اللجنة اصبحت منعدمة الان، خصوصا مع اقرار الدستور الجديد بما الغى من الاعلانات الدستورية السابقة. هل تعتقد انه التوقيت الدفع بهذا الخبر وتحديد نظر هذا الطعن هو جزء من حركة مضادة للانقلاب على الشرعية القائمة؟
أنا أرجو أن احنا نحلل في هذه الفترة كل المعلومات، وكل المعلومات التي تصل لابد أن تقرع للتحليل الدقيق، لأن المؤامرة على مصر كبيرة جدا، وبالتأكيد هناك مؤامرة على مصر ويجب أن نتصدى لإنقاذ مصر، والدول مستقبلها لا يخضع للمصالح الشخصية ولا للمهارات. ليس هناك مجال للهزار في مستقبل مصر. فبالنسبة للجنة العليا للانتخابات، أولا قدم أحمد شفيق كل الطعون على الانتخابات وتم فحصها، وقال وتأخرت نتيجة الانتخابات يعني أيام طويلة جدا عشان بيفحصوا كل الطعون، وتم فحص كل الطعون ورفضها لأنها لم تقم على أساس، وحتى اللجان اللي قالت إنها راحت اللجنة دي جابت الأعداد اللي انتخبوا في مرات انتخابية سابقة أو في هذه المرة ولا ورأت طبقا لذلك أنه لم يتم منع أحد من التصويت. إلا مسألة ان هو احمد شفيق قدم طعون بعد ذلك، هو قدم طعون تقدم طعن على ذلك ولم ينظر اليه، وجاء الدستور ليحصن ليحصن نتائج الاعلانات الدستورية التي كان من بينها ان قرارات لجنة الانتخابات لا تقبل الطعن، أي أن قرار نتيجة الانتخابات الرئاسية غير قابل للطعن أصلا. اثنين، أن اللجنة أصلا لجنة الانتخابات أصبحت منعدمة بحكم الدستور، اللجنة أصبحت الآن لا وجود لها، وحتى الممتلكات بتاعتها والأجهزة بتاعتها والمقر بتاعها وكل شيء آلة أو يجب أن يقول بعد ذلك الى المفوضية العليا للانتخابات، سواء كانت لجنة الانتخابات الرئاسية او اللجنة الانتخابات البرلمانية. فمعنى ذلك انه لا وجود لهذه اللجنة. الحاجة تعالوا نشوف اعضاء اللجنة. رئيس اللجنة خلاص مش اتحلل معاش، واحد من اعضاء اللجنة عبد المعز اتحلل معاش، ثلاثة واحد من اعضاء اللجنة اصبح وزير للشؤون القانونية والدستورية،
دكتور باجاتو
او المستشار باجاتو. فاذا اللجنة حتى لو سلمنا جدلا بانها يمكن انها تجتمع بمين؟ كيف يمكن ان تجتمع؟ اعضاءها ثلاثة اصبحوا غير موجودين، طب كمان الموظفين بتوعها فين؟ وحتجتمع فين؟
انا يعني وضعت الفكرة تماما انه هذه الفكرة، بس احنا كده نفد الوقت، وبالتالي يعني هم ينبهونني الى ان وقت الفقرة انتهى. رسالة كبسولية حضرتك توجهها الى الشعب المصري قراءة لما سيكون يوم 30.
اقول يا شعب مصر، حافظ على دولتك. هذه الدولة طالما انها متماسكة يمكن أن تتحقق كل الآمن، لكن إذا انهارت الدولة فسنضيع جميعا. وهؤلاء الذين الفلول الذين نهبوا أموالك، نهب شعب مصر منك 3 تريليون دولار طبقا لأقل تقديرات. حسني مبارك منهم الآن بتقول النيابة 9 مليارات، وفي الولايات المتحدة الأمريكية له 30.5 مليار، ورجال الأعمال بنوا الفضائيات التي تدجل عليك وتضللك وتذب عليك ليل نهار وتشن حملة سوداء على الرئيس من هذه الأموال. احذر يا شعب مصر عملية التضليل والتجهيل التي تتعرض لها وتنتفض إرادتك يوم 30/6 لحماية دولتك ولمواجهة أي محاولة لإحراق أي محط بنزين أو أي أفعال فيها عنف. يجب أن نقاوم جميعا هذه المؤامرة ونسقط هذه المؤامرة. الرئيس محمد مرسي هو الرئيس الشرعي المنتخب المعبر عن إرادة المصريين، وطالما أنه وهو قائد الثورة والذين يريدون الانقلاب عليهم أعداء ثورة مصر، هم الفلول الذين نهبوا أموال الشعب المصري.
شكرا دكتور سليمان، شكرا على هذه المداخلة وعلى هذا الإسهام وعلى هذا الحوار الممتد، ونسأل الله عز وجل أن يجنب أوطاننا الويلات أو الدماء أو تساقط الضحايا من كل الأطياف، لأن في النهاية يجمعنا وطن واحد يعنينا تماما أن تتحرك قاطرته بالسكينة الواجبة وأن تتحرك قاطرته بالشرعية الواجبة، وأن نتكاتف جميعا لحماية شرعية الصندوق وحماية شرعية الحركة السياسية في بلادنا. بجدد الشكر للدكتور سليمان صالح رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة ووكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس شعب السابق. نجدد الشكر لحضرتك مرة جزيلا. أخرى
شكرا.
وبعد الفاصل سيكون لنا حوار ممتد أيضا مع وزير الأوقاف السيد الدكتور طلعت عفيفي، حوار يتعلق بالأفق الجديد والسياسات الجديدة لوزارة الأوقاف وقراءة في مستقبل الوطن المصري. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا.